وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
تقبل الله أعمالكم وأعمالنا مستمعينا الأفاضل ومستمعاتنا. روى السيد ابن طاووس رحمه الله عن إمامينا الصادق والكاظم عليهما السلام استحباب أن يدعو المؤمنون بعد كل صلاة من فرائض شهر رمضان المبارك بالدعاء التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين المباركتين من سورة البقرة، الآية 45 و46. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نحن طبعا في هاتين الآيتين توقفنا عدة حلقات ولعدة أيام، ولا بأس، يعني ليس كثير على القرآن أن نقف عند كل آية عشرات الحلقات وعشرات الساعات، لأن كل آية قرآنية تمثل العمق الكبير، ولا يستطيع الإنسان، هذا الإنسان البسيط، الإنسان النسبي، أن يفسر القرآن، أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى الذي له الأعماق الكبيرة. هذه مهمة المعصوم عليه السلام، ولأن القرآن بحر لا يدرك قعره، ولكننا نعيش على ساحل هذا البحر، نعيش قبضات، نأخذ قبضات بأيدينا من هذا العطاء المبارك. فلا بأس أن نقف طويلا على بعض الآيات المباركة التي فيها الدروس الكبيرة في حياتنا العملية. حقيقة القرآن الكريم لم ينزل للتجويد ولم ينزل للترتيل حتى يرتل وحتى يجود، وهذا أمر عظيم يعني وأمر جيد، لكن هدف القرآن الكريم نزل لكي يحكم الحياة ولكي يقود الحياة. القرآن مهيمن على حركة الفكر وعلى حركة الساحة وعلى حركة الجهاد في العالم. يجب أن نفهم القرآن هكذا، القرآن ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الدين قيم من القيمومة أو من القيام، يقوم بالمجتمع، يقوم بالحياة، أو هو قيم من القيمومة، يعني من القيادية، أن القرآن يقود الأمة ويقود المجتمع. ولهذا كل آية مباركة يجب أن نكتشف القيمومية، قيمومية القرآن في هذه الآية المباركة. ماذا تعطي هذه المباركة من قيمومية للأمة الإسلامية وللمجتمع المسلم، خصوصا الآن في زمن هذا الزمن المبارك العظيم، زمن الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت في كل أنحاء العالم، في شرق العالم وغربه، وهي تحمل القرآن الكريم. كم عظيم وأنت ترى القرآن الكريم يرفعه المسلمون في البوسنة والهرسك، يرفعه المسلمون في كل أنحاء العالم، يرفعون شعار القرآن الكريم وتجسيد القرآن الكريم وعودة القرآن الكريم، هذه العودة الميمونة التي يشهدها العالم الإسلامي. ولهذا لا بأس أن نقف على بعض الآيات وقفات طويلة وحلقات متعددة وأيام متعددة، لأن القرآن كل آية تسع لأن نقف عليها ساعات وأيام. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا أن هناك التعبير بيظنون بالظن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ولم تقل الذين يوقنون. هذا السؤال طرحناه في الحلقة السابقة ولم نجب عليه، لأن قلنا بعض المفسرين اكتفى بالقول بأن الظن ظن هنا بمعنى علم وبمعنى تيقن، وقلنا أن هذا الجواب لا يكفي، وإنما يجب أن نكتشف بعض أسرار هذا التعبير القرآني. لا يكفي أن نقول ظن بمعنى علم، نقول يأتي السؤال الآخر، لماذا لم يقل القرآن علم؟ كثير من الآيات القرآن يستعمل يوقنون ويعلمون، لكن لماذا في هذه هنا في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم مثل الآية المباركة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. آيات كثيرة لا تقول يوقنون وإنما تقول يظنون، لماذا هذا التعبير؟ ولهذا لم يكتفي طبعا بعض المفسرين بتحديد بعض الإيحاءات والدلالات، فقال بأن التعبير بالظن في قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم إشارة إلى أن ملاقاة الله سبحانه وتعالى يكفي فيها الظن ليشعر الإنسان بالخشوع والخوف والهيبة، لأنها من الأمور العظيمة والهائلة التي تحدد مصير الإنسان. فإننا لو ظننا بأمر فيه الموت وفيه الخطورة بأن نظن أو تظن بأنك لو سافرت مثلا بهذه الطائرة من مثلا من البلد المعين إلى البلد الآخر فإنها ستسقط وستحترق في السماء وسيموت كل الركاب الذين هم فيها، وهذا الظن مهما كان منشأه فإن الإنسان العاقل يمتنع عن السفر بهذه الطائرة، بل يكفي الشك في الامتناع عن السفر، بل ربما يكفي الوهم كذلك. فلو كان احتمال سقوط الطائرة 10% بل 5% بل 1% قد العاقل لا يركب بهذه الطائرة وإنما يركب بطائرة مثل احتمال السقوط فيها 1 بالألف أو 1 بال10,000 أو 1 بالمليون أصعد يعني. أما أن تكون هناك سقوط في من هذه الطائرة واحتراق هذه الطائرة فيكفي 1%، قد يمتنع العاقل من أن يسافر لأن الخطر 1% وهذا رقم كبير. فلو كان الاحتمال صغير جدا لكن بحياة الإنسان بخطورة الإنسان فالإنسان يحسب حسابا كبيرا هذا الخطر، صحيح احتماله ضعيف ولكنه خطر فيه حياة الإنسان، الإنسان يموت أو يحيا بهذا الخطر، ولهذا يكون كبيرا رغم صغره، لأن العاقل قد يحتمل سقوط الطائرة التي يسافر بها على مستوى مثلا 1 بالألف كما قلنا، يعني لأنه رقم ضئيل في حساب الاحتمالات لا قيمة له في الحساب فيسافر. هذا مثل يبسط الفكرة بأن الظن في القضايا الكبرى يكفي في ردع الإنسان من أن يقوم بالعمل ويجعله خائفا حذرا مترقبا، فكيف إذا كان الأمر على مستوى المصير الأبدي للإنسان؟ كيف إذا كان الأمر على مستوى الآخرة التي هي الحياة الأبدية؟ أما الإنسان يعيش النعيم الخلود في النعيم أو الخلود في الجحيم، فإن في ذلك يكفي حتى الاحتمال مهما كان ضئيلا، فكيف بالظن بملاقاة الله وبملاقاة اليوم الآخر؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، شوفنا القرآن يقول يكفي الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. فعبرت الآية بكلمة الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهكذا في سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وفي سورة المطففين نقرأ ذلك السؤال الاستنكاري الذي يستنكر على أولئك المطففين الذين يستوفون ولا يوفون بقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا أيضا هنا ذكرت الآية الظن في البعث: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ولم تقل ألا يوقن أو ألا يعلم، بل قالت ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وكأن مجرد الظن يكفي لردع الإنسان عن ممارسة التطفيف في التعامل مع الآخرين. يكفي الظن في البعث والظن في الحساب والظن بيوم الجزاء، يكفي الظن في ردع الإنسان عن أن يخسر بالميزان، لأنه يشعر بأن وراءه يوما ثقيلا، يوما رهيبا يقوم الناس فيه للحساب وللجزاء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هنا القرآن يضع علاجا لظاهرة التطفيف في المجتمع، هذا العلاج هو أن يشعر الإنسان بالرقابة الذاتية، أن يشعر بأن كل عمل من أعماله سيحاسب عليه وسيسجل عليه وسيقوم للحساب وللبعث، وسيأخذ كل إنسان جزاءه في ذلك اليوم الرهيب العظيم. هذا الشعور يكفي على مستوى الظن، يكفي في ردع الإنسان. هنا كذلك الآية تقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
صاحب السبحان يا ربي يا ربي، الذنب قد أضناني يا غافر عصياني ما لي سبيل تاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بكم وأدعوكم للاستماع إلى هذا الاستعراض لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. من أخلاق الله تستمعون إليها عند 1:29، ومن ثم نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:35. إضاءات رمضانية تستمعون إليها عند 1:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما ولمدة 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما ولمدة 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما ولمدة 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 ولمدة 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله، وله الحمد والمجد، الغني المغني لخلائقه من فضله، أرحم الراحمين وأزكى الصلوات الناميات على رحمته العظمى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق عن خلقه والسعي للتخلق بأخلاقه عز وجل، لا يغفل عن التخلق بخلق الاستغناء بالله عز وجل عن خلقه فيما استطاع الاستغناء به عنهم. وها نحن نفتتح حلقة اليوم من برنامجكم برواية بليغة تعرفنا بمصداق التخلق بهذا الخلق الحميد.
فقد روى الشيخ المفيد رضوان الله عليه في كتاب الإرشاد بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:
إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفا لفضل علي بن الحسين حتى رأيت ابنه محمد بن علي، فأردت أن أعظه فوعظني، فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي وكان رجلا بدينا وهو متك على غلامين له أسودين أو موليين، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، أشهد لأعظنه. فدنوت منه فسلمت عليه، فسلم علي وقد تصبب عرقا، فقلت: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال. فخلى عن الغلامين من يده ثم تساند وقال: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني.
أعزائنا المستمعين، ومن خلق الاستغناء ننقلكم إلى خلق إلهي آخر، هو الرفق بمن بدرت عنه سيئة عن جهل وليس عن عمد، وهذا من أخلاق الله عز وجل الكريمة التي تجلت في أوليائه عليهم السلام. لنتدبر معا فيما رواه الحافظ السروي الحلبي المازندراني في كتاب المناقب ضمن ذكره لفضائل إمامنا الصادق عليه السلام. قال الراوي: نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن همياه سرق، فخرج فرأى الإمام جعفر الصادق عليه السلام مصليا ولم يعرفه، فتعلق به وقال له: أنت أخذت همياني. قال عليه السلام:
ما كان فيه؟
قال الرجل: 1000 دينار. قال الراوي: فأخذ الإمام عليه السلام الرجل إلى داره ووزن له 1000 دينار وأعطاها له، فلما عاد الرجل إلى منزله وجد همياه، فعاد إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام معتذرا بالمال، فأبى عليه السلام قبول المال وقال:
شيء خرج من يدي لا يعود إلي.
قال الراوي: فسأل الرجل عنه فقيل: هذا جعفر الصادق. قال: لا جرم، هذه فعال مثله.
وها نحن نصل بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أخلاق الله. شكرا لكم ودمتم بخير.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، يقول تعالى في محكم كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. أخي الصائم، أختي الصائمة، لقد اتفقت كلمة المسلمين بأن ليلة القدر العظيمة تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولعظمة هذه الليلة لم تعين على وجه التحديد، وقد نزل فيها القرآن الكريم كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه، وقال تعالى عنها في موضع آخر من سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم، ولله عز وجل نية المشية. وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام: ليلة القدر خير من ألف شهر، فقال عليه السلام: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر واجتنب النساء وأحيا الليل وتفرغ للعبادة. وقد وصف عليه السلام ليلة القدر بأنها قلب شهر رمضان، وفي رواية: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة. عن الباقر عليه السلام قال: من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. وسأل حسان وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام عن ليلة القدر فقال له اطلبها في 19 و21 و23. يقول بعض المفسرين سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، استمرار النزول، تنزلوا، حذفت إحدى التاءين، بالأصل تتنزل، تنزلوا وحذفت إحدى التاءين للدليل على استمرار النزول، نزول الملائكة، حتى أن الأرض تضيق بكثرة الملائكة الذين يخاطبون المتعبدين في هذه الليلة، هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ ويبث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الأمة، فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. تقول الرواية التي يرويها ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا طلع الفجر نادى جبرائيل يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل، فيقولون يا جبرائيل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد؟ فيقول إن الله عز وجل قد نظر إليهم في هذه الليلة وغفر لهم إلا 4. فقيل يا رسول الله من هؤلاء 4؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم رجل مدمن خمر والعياذ بالله، وعاق والديه، وقاطع رحم، ومشاخ. قيل يا رسول الله وما المشاخ؟ قال هو المصارم. نعوذ بالله من هؤلاء، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، خصوصا من حرم المغفرة في هذه الليلة. أما الأعمال المستحبة في ليلة القدر فهي كثيرة، كصلاة 2 ركعة بالحمد 1، وقل هو الله أحد 7، فإذا فرغ المؤمن استغفر الله 70 مرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاها ليلة القدر لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله له ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار، كما يستحب فيها الصدقات والغسل وأحياء هذه الليلة والاستغفار وقراءة سورة الروم والعنكبوت والدخان والدعاء ما أمكن قائما وقاعدا، كما ويستحب فيها زيارة الإمام الحسين بالزيارة المخصوصة التي ذكرت في كتب الأدعية. اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعلنا فيها من العابدين، واكتبنا من الفائزين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله،
منك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إضاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حين نقبل على حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وحين يبهرنا الإيمان والعظمة، فإن لا نملك إلا أن نتوقف لحظات في الوصف، نستعيد فيها وعينا ونعيد تأسيسه من مضاء هذه الشخصية ومعالم وجودها. فالولادة في الكعبة، ومن بيت الله تسلق الدنيا نحو السنوات الأولى التي نعرف أنها أساس بناء شخصية الإنسان. فلقد استقبل علي الدنيا في بيت يصعد به المجد كأنه الفجر في روعته، وبدأ يطوي أيامه في ظل أبوين عظيمين، والد له من مهابة السيادة ما تخفق القلوب عند ذكره احتراما وإجلالا، وله من المكانة في قومه ما يحدوهم عن تعدي رأيه عندما تتضارب الآراء، ووالدة سيدة من علية قومها. حنكتها الأيام وصقلت مواهبها روحية فذة تحدرت لها من آباء نجباء. ولم يكن علي وحيد البيت، بل كان يحفل بفتى عبد المطلب يتيم عبد الله الذي فقد أبويه في عهد جده. في كنف هذا البيت أطفأ علي شمعته الرابعة أو السادسة، ثم أصاب قريشا قحط وجدب، فتوزع أبناء أبي طالب بين الأعمام والأرحام، فكان علي من نصيب محمد. ومشت الأيام والفتى علي يشب في بيت محمد، ينهل من نميره، ويغمض عينيه على نوره، ويقتبس من علمه، حتى أصبح لامعا كالنجم بين أصحاب محمد. يقول عمر بن الخطاب: كنا ننظر إلى علي في أيام النبي كما ننظر إلى النجم. ولعلنا نستطيع أن نتلمس أثر هذه الفترة في تكوين شخصية الإمام من خلال حديثه عنها بكل فخر واعتزاز، إذ يقول: وقد تعلمون موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولم يكن هذا وحده، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين كان يحدب على تعليمه وتثقيفه، حتى قال مرة: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وإذا كانت هذه التربية العالية لعلي هي الركيزة الأولى لبناء شخصيته، فلا تعلون الدهشة عندما نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يصف عليا أمام حشد من الأصحاب فيقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لم تكن هذه الأسباب جميعا سوى النور الذي اتبعه، سوى محمد رسول الله الذي جمع الله له من رؤية الحق ورفعة الناس ما شرفت به الحياة وأضاءت به مقادير الإنسان. وهكذا أصبح علي ضمير المجتمع والإنسانية، تقيس عليه سلوكها وتصرفاتها وكل رؤاها للحق والخير والجمال، ذلك أن كل آرائه، كل خطاه، كل كلماته، كل حركاته، بل كل أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه كانت من أول يوم أهل فيه على الدنيا حقا للناس جميعا. حين نتحدث عن علي فإنما نتحدث عما شهده المجتمع الإسلامي بجميع قطاعاته وقواه من عدالة رائدة كالتي شهدها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. يقول أحدهم شهدت عليا وأتي له بزقاق من عسل فدعا اليتامى وقال ذوقوا والعقوا حتى تمنيت أني يتيم فقسمه بين الناس وبقي منه زق فأمر أن يسقاه أهل المسجد. وكان مبدأ إمام المتقين ومناره ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. وعن سويد ابن غفلة قال دخلت على علي عليه السلام يوما وليس في داره سوى حصير رث وهو جالس عليه، فقلت يا أمير المؤمنين أنت ملك المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال وتأتيك الوفود وليس في بيتك سوى هذا الحصير؟ فأجاب عليه السلام يا سويد إن البيت لا يتأثث في دار النقلة وأمامنا دار المقامة وقد نقلنا إليها متاعنا ونحن منقلبون عن قريب. وقد كان شعار إمام المتقين أيضا ما حكاه عنه بكر ابن عيسى قائلا كان علي عليه السلام يقول يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا الخائن، وحاشى أمير المؤمنين من ذلك. هذا هو علي المثل والنبراس والمنار، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.